بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وضع تمهيدا في بحث الأصول العملية. هذا التمهيد يشتمل على 7 مقدمات. المقدمة الأولى كانت شبه بحث تاريخي في كيفية تطور فكرة الأصول العملية في الفقه الشيعي. وأما المقدمة الثانية الليلة نبحث المقدمة الثانية. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه وضع هذه المقدمة الثانية ببيان مختصر تقريبا أقل من صفحة، نصف صفحة أو شوية أكثر، أقل من صفحة، ولكننا نضطر أن نوضح ذلك في الحدود المناسبة لهذا البحث. عنوان هذه المقدمة الثانية روح الحكم الظاهري. إذ قلنا بالأمس، هم أشرنا إلى أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه له نظرية جديدة في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، وبهذا التفسير الجديد الذي يعطي لحقيقة الأحكام الظاهرية تنقلب الفكرة إلى فكرة معمقة وواسعة ولها آثارها في كثير من المباحث الأصولية الأخرى. وقلنا بأن هذا البحث، بحث الحكم الظاهري والواقعي وحقيقة الأحكام الظاهرية عند أستاذنا الشهيد، هو أحد الأسباب الذي أو لعله أهم الأسباب التي تجعلنا نؤمن بأن علم الأصول قد تحول من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة على يد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، كما أنه هو أستاذنا الشهيد يقول بأنه تحول علم الأصول من المرحلة الثانية إلى الثالثة على يد المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه. فنحن بسبب أن أستاذنا الشهيد له إبداعات جديدة كبيرة في أمهات المسائل الأصولية ومنها هذا البحث، لهذا نعتقد بأن علم الأصول قد تحول على يده رضوان الله تعالى عليه من المرحلة الثالثة إلى مرحلة رابعة. وعلى كل حال، هنا يشير أستاذنا الشهيد إشارة عابرة إلى حقيقة الأحكام الظاهرية عنده ببيان مختصر نضطر أن نعطي شيئا من التوضيح، وإن كان قد بحثنا ذلك في موضعه في بحثه في أظن بحث القاطع في أوائل الدورة الأصولية بحسب منهجة الحلقات، بحثنا ذلك بالتفصيل في محله. ولكن الآن وبما أن جملة من طلابنا حضورهم جديد عندنا، بعد ما نعرف أنه دارسين هذه الأبحاث سابقا أو ما دارسينها، فأضطر على أن أعطي شيئا من التوضيح أكثر مما جاء في تقرير أستاذنا الشهيد في هذا الموضع. يقول بأنه قد وضحنا وشرحنا في محله المناسب له أن روح الحكم الظاهري عبارة، الحكم الظاهري أعم من أن يكون حكما ظاهريا بواسطة الأصول أو بواسطة الأمارات. روح الحكم الظاهري عنده عبارة عن إبراز المولى لدرجة اهتمامه أو عدم اهتمامه بأغراضه الواقعية الإلزامية تارة، أغراضه الترخيصية تارة أخرى عند وقوع التزاحم، ما يسميه هو بالتزاحم الحفظي، عند وقوع التزاحم فيما بينها في مقام حفظها التشريعي، التزاحم في مقام الحفظ التشريعي. طبعا تغييرات بسيطة، أنا لأجل التوضيح غيرت في هاي العبارة، العبارة الواردة في المتن مثلا واو أنا سويتها أو حفظها التشريعي، أنا خليت الآن في مواضع أخرى هو يعبر بالحفظ التشريعي، هنا شيء آخر معبر. على كل حال فهذا المضمون، توضيح هذا المضمون هو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يؤمن بأن الأحكام الظاهرية إنما تشرع، الأحكام الظاهرية الشرعية مو براءة عقلية، مثلا البراءة الشرعية حجة خبر الثقة، الحجة الشرعية لخبر الثقة وما شابه، الأحكام الظاهرية الشرعية إنما يشرعها الله تبارك وتعالى لعلاج التزاحم، ما يسميه بالتزاحم الحفظي. توضيح مختصر للتزاحم الحفظي هو أنه الله تبارك وتعالى يعين دائرة من دوائر الشك العال، شك المكلفين في الأحكام الشرعية، كما في الموارد التي تجري فيها البراءة ما لا يعلمون، هذه دائرة من دوائر الشك، أو الدائرة التي يجري فيها الاحتياط شرعا لا البراءة، كما في عند الشك في النفوس والأعراض، عند الشك في النفوس والأعراض ما تجري البراءة بل يجري الاحتياط، أو في الشك في أن خبر الثقة أي واحد من أخبار الثقات الواصلة إلينا مطابق للواقع وأي واحد غير مطابق، لأنه مو بالمية بالمية مطابق له حتى وإن كانت صحيحة السند، الأخبار الواصلة إلينا ليست كلها مئة بالمئة مطابق للواقع، قد يكون فيه اشتباه خطأ شيء من هذا القبيل، فهذه دائرة من دوائر الشك الذي يقع للمكلفين للعابد من أنه في دائرة أخبار الثقات ياهو مطابق للواقع ياهو غير مطابق للواقع. عندما يلحظ المولى تبارك وتعالى دائرة من دوائر الشك في الأحكام الشرعية، في هذه الدائرة يجد بأن الملاكات الواقعية مختلطة على الناس، ففيما إذا لم يمكن للناس أن يحلوا هذا الشك ويعينوا الموارد الحكم الإلزامي عن موارد الحكم الترخيصي، أو إذا كان فيه أحكام إلزامية متعددة، حكم إلزامي بالوجوب، حكم إلزامي بالحرمة، في أي موارد هي إلزام بالوجوب، في أي موارد إلزام بالحرمة، إذا كان لا يمكن تعيين، لا يمكن للعابد أن يعين، وبحسب الموازين التي والأسباب والوسائل التي اتخذها الشارع لإيصال الأحكام إلى الناس هم لم يمكن، مو بالمعجزة يوصل الأحكام إلى الناس عن طريق الرسل والأنبياء والأئمة، مع ذلك إذا بقى الشك فلم يمكن حل ذلك، فعندئذ ماذا يصنع في مقام حفظ الملاكات الواقعية المختلطة؟ بأي نحو يشرع حكما لحال الشك أو لحال خبر الثقة، للحالة التي هي حالة تلك الدائرة من الشك، في تلك الحالة الشارع تبارك وتعالى لا بد وأن يشرع الحكم بنحو يحفظ به ما هو الأهم من هذه الملاكات الواقعية المختلطة. فمثلا عند الشك في الإباحة والحرمة، إذا صارت عندنا مئات من الشك ولم يمكن علاج هذا الشك، واختلط علينا أنه في هذه أفرض مثلا 1000 مورد من الشك، كم منها وأي واحدة بالتعيين ما ندري أن أي من هذه الموارد حكمها الواقعي حرمة، ففيها ملاك الحرمة ملاك مفسدة، وفي أي موارد الملاك ملاك الإباحة. فعندئذ إذا كانت الإباحة لا اقتضائية ما رح يواجه مشكلة، بإمكانه أن يقول بأنه متى ما شككتم في أن الحكم حرمة أو إباحة ابنوا على الحرمة لأجل الحفاظ على ملاكات الحرمة الموجودة في هذه الدائرة، ابنوا على الحرمة فيها جميعا. إذا كانت الإباحة لا اقتضائية يكفي في علاج هذا الاختلاط أن يقول لهم بأنه ابنوا على الحرمة دائما في هذه الدائرة لكي تحفظ الملاكات الحرمة الموجودة في هذه الدائرة. ولكن إذا كانت الإباحة اقتضائية بحيث أن في موارد الإباحة أكو مصلحة تدعو إلى أن يرخص، أكو مصلحة تدعو إلى أن يطلق على عنان الناس، مصلحة إطلاق العنان، إطلاق العنان أحيانا مصلحة من المصالح التي يهتم بها الشارع تبارك وتعالى، حفاظا على إحساس بالحرية، هذه مصلحة أن الناس في بعض الحالات من المصلحة أن يجعلهم يشعرون بالحرية في التصرف، هذه مصلحة، قد تقوى هذه المصلحة على مصلحة بعض الإلزامات، بعض الأحكام الإلزامية. فإذا كانت الإباحة من هذا القبيل واختلطت ملاكات الإباحة بملاكات الإلزام في دائرة من الشك، فحينئذ المولى تبارك وتعالى يرى بأنه إن أراد أن يحفظ، من يقول أن يحفظ هنا نقصد الحفظ التشريعي، وإلا الحفظ التكويني هذا العبد هو الذي قد يمتثل قد لا يمتثل، قد يحفظ الحفظ التكويني يكون بفعل العبد بتصرف العبد، وهو هم في هذه الدائرة يحتار ما يدري أنه ياهو يختار، على المولى أن يحفظ هذه الملاكات الواقعية في مقام التشريع، يعني يشرع بنحو يكون تصرف العبد تصرف العبد المطيع، أما العاصي فعاصي، يشرع بنحو لو أطاعه الشارع عفوا لو أطاعه العبد لحفظ بذلك ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة. فيرى بأن حفظ الأحكام الإلزامية قد تزاحم مع حفظ الأحكام الترخيصية، لو أراد أن يحفظ الأحكام الإلزامية ويضحي بالأحكام الترخيصية لكان عليه أن يقول أنتم في كل هذه الدائرة ابنوا على الإلزام، بذلك يحفظ الملاكات الإلزامية الموجودة في هذه الدائرة وتخسر وتضع ويضحى بالملاكات الترخيصية. والعكس إن أراد أن يحفظ الملاكات الترخيصية يسبب بل الخسارة في الأحكام الإلزامية، يسبب التضحية بالأحكام الإلزامية، فيقول أنه في كل هذه الدائرة ابنوا على الترخيص ابنوا على إباحة، فملاكات الإباحة الاقتضائية تحفظ، ولكن راح تخسر الملاكات الإلزامية. فهذا تزاحم في مقام الحفظ التشريعي للملاكات الواقعية المختلطة، في يقع التزاحم بين الملاكات الواقعية المختلطة بنحو التزاحم الحفظي، مو في تكليف واحد أكو تزاحم بين ملاكين، هم فيه ملاك الترخيص هم فيه ملاك الإباحة، فيه أقوى. لا يقصد هذا المعنى، ولا يقصد التزاحم في تكليفين ولكن بحسب قدرة المكلف، مثل التزاحم بين إنقاذ الغريق وبين معرفة حرمة التجاوز عن المكان المغصوب مثلا، فمو تزاحم امتثالي في مقام الامتثال ضيق قدرة المكلف عن الامتثال، لا هذا ولا ذاك، بل هذا نوع ثالث من التزاحم يسميه أستاذنا الشهيد بالتزاحم الحفظي أو التزاحم في مقام الحفظ التشريعي. ففي مقام الحفظ التشريعي للملاكات الواقعية حصل التزاحم بسبب الخلط الموجود، العبد لا يميز، مو أنه يميز ولكن قدرته ضيقة عن امتثالهما معا، لا ما يميز أصلا بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية. ففي مثل ذلك يقايس المولى، يقايس اهتماماته، ياهو الأهم عنده، هل الأهم عنده حفظ الملاكات الإلزامية الموجودة في هذه الدائرة أو حفظ الملاكات الترخيصية الموجودة في هذه الدائرة؟ وليس غريبا أن يكون حفظ الملاكات الترخيصية أهم، من المعقول أن يكون حفظ الملاكات الترخيصية أهم من حفظ الملاكات الإلزامية. فإذا وجد بأنه في هذه الدائرة بل الملاكات الإلزامية أهم، يعمم الإلزام في مقام التشريع، يشرع الحكم بالإلزام على كل هذه الدائرة، وإن سبب التضحية بالملاكات الترخيصية. وإن وجد أن الأهم عنده الملاكات الترخيصية يعمم الحكم بالترخيص ويوسع على كل هذه الدائرة، يشرع حكم الترخيص، وهذا ما يسمى بإصالة البراءة مثلا. فهذا مثال إصالة البراءة بهذا النحو. وفي دائرة الدماء والفروج الأعراض الأعراض والنفوس، في دائرة الشك في الأعراض والنفوس نرى أن الشارع تبارك وتعالى لم يجعل البراءة، وإنما جعل الاحتياط في مقام الشك، في موارد الشك في النفوس والأعراض. الشارع تبارك وتعالى بنى على أنه في كل هذه الدائرة ابنوا على الاحتياط، ابنوا على الحرمة مثلا، على الحكم الإلزامي بالحرمة. وهذا يعني أنه في هذه الدائرة وجد المولى أن الأحكام الإلزامية المختلطة أهم عنده من الأحكام الترخيصية المختلطة في هذه الدائرة من الشك، فقدم الحرمة على الترخيص، فقال بأنه ابن على الحرمة في هذه الدائرة. وفي مثل حجية خبر الثقة، هم حكم ظاهري ولكن عن طريق الأمارة لا عن طريق الأصل العملي، وسيأتي الفرق، البحث في مقدمة ثالثة، في مقدمة أخرى، الفرق بين الأمارات والأصول العملية. بل في خبر الثقة مثلا، في التوضيح في مثال خبر الثقة، في دائرة أخبار الثقات الواصلة إلينا، في دائرة أخبار الثقات الواصلة إلينا الشارع يحسب الحساب بأنه العابد قد اختلط عليه الأخبار الثقات التي هي مطابقة للحكم الواقعي، وأخبار الثقات التي غير مطابقة للحكم الواقعي. هنا ليس التزاحم بين الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية، بل التزاحم بين التزاحم الحفظي، هذا النوع من التزاحم، أو التزاحم الحفظي أو التزاحم في مقام الحفظ التشريعي، وقع هذا التزاحم بين بين الأحكام التي وصلت إلينا عن طريق الثقات وهي مطابقة للواقع سواء كانت ترخيصية أو إلزامية، وبين الأحكام التي وصلت إلينا عن طريق الثقات وهي لا تطابق الواقع، هم أيضا سواء كانت إلزامية أو ترخيصية. فكل من طرفي التزاحم قد يكون فيه إلزام وقد يكون فيه ترخيص، ولكن هاتان المجموعتان قد اختلطا، مجموعة الأحكام التي أخبرنا بها الثقات وهي مطابقة للواقع، ومجموعة الأحكام التي أخبرنا بها الثقات ولكنها غير مطابقة للواقع. هاتان المجموعتان رغم احتمال وجود الإلزام والترخيص في كل منهما، هاتان المجموعتان قد اختلطا. إذا كان يهتم بالمجموعة الأولى أكثر، يعني بمجموعة الأحكام التي أخبر بها الثقة وهي مطابقة للواقع، إن كان حفظه هذه المجموعة أولى وأهم عنده، كان عليه أن يأمرنا دائما بأن اعملوا بأخبار الثقات في كل هذه الدائرة، ابنوا على صدق الثقة، ابنوا على أن أخبار الثقات مطابقة للواقع، وبذلك المجموعة الأولى تحفظ والمجموعة الثانية تخسر، لأنه في كلها بنى على الصدق، في حين أن في بعضها لا تطابق الواقع، أخبار الثقات في بعض هذه الموارد لا تطابق الواقع. وإذا وجد بأنه لا، المجموعة الثانية أهم بالحفظ من المجموعة الأولى، كان المفروض به أن يأمرنا بعدم حجية خبر الثقة، مو بحجية خبر الثقة، كان عليه أن يأمرنا بأنه لا تبنون على صدق خبر الثقة. إذن فبحجية خبر الثقة نعرف أن الله تبارك وتعالى قد اهتم بالمجموعة الأولى أكثر من اهتمامه بالمجموعة الثانية، ولهذا قام بالحفظ التشريعي للمجموعة الأولى وضحى، وإن كان ذلك سبب له التضحية بالمجموعة الثانية من ملاكات الأحكام الواقعية المختلطة، وهكذا. هذا شأن الأحكام الظاهرية عند أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بأن الأحكام الظاهرية سواء في مجال الإمارات أو في مجال الأصول العملية كلها يكون لأجل علاج التزاحم الحفظي في دائرة من دوائر الشك التي اختلطت فيها ملاكات مختلفة، بل فالشارع تبارك وتعالى يقدم حكما، يقدم مجموعة على مجموعة في مقام الحفظ التشريعي. إذن فروح الحكم الظاهري هو إبراز هذه الأهمية لمجموعة عن المجموعة الأخرى. متى ما أبرز المولى بأي صيغة تشريعية، بصيغة جعل الحجية، بصيغة جعل الحكم المماثل كما يقوله بعضهم، المماثل للحكم الواقعي مثلا، بجعل الطريقية، جعل العلمية، جعل الظن علما كما يقوله المرزا النائيني في الأمارات إلى غير ذلك. الصياغة التشريعية سهلة المؤونة مهما كانت، المهم أن يعبر بنحو من الأنحاء بصيغة من الصياغة التشريعية، يعبر عن أنني أهتم بهذه المجموعة أكثر من اهتمامي بالمجموعة الأخرى، فلأجل حفظ هذه المجموعة عمموا حكم هذه المجموعة على كل دائرة الشك. هذه الروح الأحكام الظاهرية عند أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فالآن إحنا بما أننا نريد أن نبحث الأصول العملية، والأصول العملية قسم من الأحكام الظاهرية، ولهذا كان علينا في هذه المقدمة أن نوضح روح الأحكام الظاهرية عند أستاذنا الشهيد. أستاذنا الشهيد في هذه المقدمة الثانية أشار إلى هذا المعنى، أشار إلى حقيقة وروح الأحكام الظاهرية. وهنا قبل أن نتحول إلى المقدمة الثالثة نضطر أن نشير إلى رأينا نحن في الأبحاث الماضية. نحن كان لدينا رأي آخر يختلف عن رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، وذلك لأن أستاذنا الشهيد بل وافق المشهور في بعض المباني التي أدت إلى اتخاذ روح الحكم، وإن كان روح الحكم يختلف نوعا ما عن غيره من الأصحاب، ولكن بعض المباني مشتركة. مثلا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقبل بمبنى لاشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فيبني على أنه في مورد جريان الحكم الظاهري حتى وإن كان هذا الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي، ولكن الحكم الواقعي يبقى لا ينتفي. ففي الموارد التي يأتي الحكم الظاهري إلى جنب الحكم الظاهري، الحكم الواقعي أيضا موجود، ولهذا وقعوا في حيص وبيس في كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي. فأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بهذا التفسير الجديد لروح الأحكام الظاهرية أراد أن يجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، فيقول بأنه الملاكات الواقعية تتغير حتى يقع تضاد بين الأحكام الواقعية والظاهرية، لأن ملاكات هذه المجموعة فيها هي وملاكات تلك المجموعة فيها هي، ولا عالم الإرادة من الحب والبغض المولوي أيضا يعني يتغيران بالخلط والاشتباه، ما يحبه يحبه حتى بعد الخلط والاشتباه، وما يبغضه يبغضه، وما يريده الحرية فيه والترخيص يريد الحرية والترخيص في كل في موارده، وإن كان قد وقع الخلط على الناس، ولكن في الواقع لا يقع خلط، فلا يجتمعان، لا الملاكات المتضادة تجتمع ولا الإرادات المتضادة تجتمع في شيء واحد حتى يقع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري. فبهذا بل يحل مشكلة التضاد والمشاكل الأخرى التي تدور حول الأحكام الظاهرية، يحلها بهذه النظرية. فهو أستاذنا الشهيد يقبل مبنى الأصحاب في أن الحكم الظاهري والحكم الواقعي يجتمعان، لا أنه عندما يأتي الحكم الظاهري يزول الحكم الواقعي، بل يجتمعان. أستاذنا الشهيد يقبل هذا المبنى، كما أنه يقبل نظرية التخطئة في مقابل التصويب، من أنه الحكم الواقعي إذا كان يتبدل في موارد الشك يتبدل بما يقتضيه الحكم الظاهري. فالحكم الواقعي لو كان يزول لكان يؤدي ذلك إلى التصويب، بمعنى أنه الحكم الذي وصل إلينا ولو بالحكم الظاهري دائما يطابق الواقع، لأنه إذا وافق الحكم الواقعي فهو موافق، وإذا خالف الحكم الواقعي فقد تبدل الحكم الواقعي، ذاك الحكم الواقعي زال وجاء من بدال شنو هذا الحكم الظاهري الذي يسمى ظاهري ولكن صار هو الواقعي بدلا عن ذاك الواقعي الذي زال. إذن الحكم غير قابل للتخطئة والتصويب، بل الحكم دائما مصيب هكذا. وهذا قالوا بأنه باطل عند الشيعة، وإن كان هناك رتبتان من التصويب، تصويب أشعري وتصويب معتزلي. التصويب الأشعري هو الأشد، والتصويب المعتزلي هو الأخف. أستاذنا الشهيد أيضا وافق المشهور على هذه المباني، إلى غير ذلك من المباني التي جرى عليه الأصحاب. ولكن نحن ناقشنا جملة من هذه المباني، وبالنسبة إلى مبنى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل لم نقبل، واستعرضنا جميع أدلة هذه القاعدة وناقشناها وسويناها كراس، سوينا هذا البحث كراس، صدرنا في بحث بل اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وقلنا بأنه الأحكام الواقعية لا تجري بشأن الجاهل الذي يكون حكمه الظاهري على خلاف الحكم الواقعي. الحكم الواقعي ليس مشتركا بل خاص بالعالم، والجاهل يتبدل حكمه. هذا يسبب نوعا من التصويب، هذا التصويب هم عالجناه بقبول درجة ضعيفة مما لا ينبغي أن نسميه بالتصويب. قلنا بأنه بل في الملاك لا يتبدل، وإنما الحكم يتبدل. الحكم الواقعي يزول على مستوى الحكم لا على مستوى الملاك. على مستوى الملاك يبقى ملاكه كما كان، ولكن على مستوى الحكم يتبدل الحكم بالحكم الجديد الذي يقتضيه الحكم الظاهري. وهذا قلنا بأنه قد واحد يسمي تصويب، ولكن لا ينبغي تسمية ذلك بالتصويب، لأن التصويب ما كان يتغير الحكم من جذوره حتى من ملاكه أساسا، يتبدل الحكم بحكم جديد، هذا الذي يسبب التصويب. ونحن لا نؤمن بتبدل الملاك، وإنما نؤمن بتبدل الحكم، أن الحكم الواقعي يتبدل بالحكم الظاهري رغم بقاء الحكم الواقعي على ما كان عليه. وعلى هذا الأساس آمنا نحن بأن الأحكام ما يسمى بالأحكام الظاهرية، ما يسميها المشهور بالأحكام الظاهرية سواء في مجال الأصول العملية أو في مجال الأمارات، هي في الحقيقة نوع من الأحكام الثانوية، من الأحكام الواقعية الثانوية، حالها حال الحكم الاضطراري وحكم المكره وحكم مثلا جواز الكذب في مورد الصلح بين الشخصين وأمثال ذلك من الأحكام الثانوية. في موارد الأحكام الثانوية أليس قالوا بأنه الحكم الأولي ينتفي عند انطباق الحكم، عنوان الحكم الثانوي، عند انطباق عنوان إصلاح ذات البين، عند انطباق عنوان إصلاح ذات البين أن الكذب صار وسيلة لإصلاح ذات البين، عند انطباق هذا العنوان الحرمة تزول، مو الحرمة تبقى مثل الأحكام الواقعية والظاهرية وتجتمع الحرمة مع الجواز. لا، قالوا بأن الحرمة تزول وتتبدل بحكم جديد، وهذا الحكم الجديد حكم ثانوي في موضع الاضطرار. الصلاة عند الإنسان السليم سالم يصلي قائما، ولكن إذا ابتلى بالاضطرار يصلي جالسا، فهذا الصلاة جالسا حكم ثانوي. هذا الحكم الثانوي في الحقيقة لا يعني أن الحكم الأولي هم موجود إلى جنبه، لا، وإنما الحكم الأولي يزول ويتبدل بحكم جديد. فإحنا عرفنا هم سوانا في الكراس في توضيح الأحكام الأولية والثانوية، هذا هم في الكراس خاص بي صدرنا. ففي هذا الكراس وضحنا معنى الأحكام الأولية والثانوية وكيف يتقدم الحكم الثانوي على الحكم الأولي، وما هو تعريفنا للأحكام الثانوية. أعطانا في التعريف أعطانا عدة تعريفات، واخترنا التعريف الأخير الذي نحن بل ذكرنا تعريفا جديدا للأحكام الثانوية. وهم خل أقرأ لكم مختصر تعريفنا للأحكام الثانوية. للأحكام الثانوية التعريف الذي اخترناه للأحكام الثانوية أن الأحكام الثانوية هي الأحكام التي تقوم مقام أحكام أخرى على أساس انطباق عنوان جديد من دون أن يتصرف هذا العنوان الجديد في ملاكات العنوان الحكم الأولي، في من دون أن يتصرف هذا العنوان الجديد في اقتضاء العنوان الأول لملاك معين أو عدم اقتضائه لملاك معين. الحكم الأولي كحكم يزول، ولكن ملاكه لا يتبدل. إذا تبدل ملاكه هذا صار تقييد، ما صار حكم ثانوي. ما أكثر وجود حكم عام ومقيد إليه، مخصص إليه، في عند حصول قيده ذاك الحكم يزول، لأن ذاك الحكم من أساسه كان مقيدا. ولكن الحكم الأولي والثانوي فيما يكونان فيما إذا كان الحكم الأولي ملاكه لا زال موجودا، ولكن انطباق يعني اقتضاء على مستوى الاقتضاء ملاكه موجودا يقتضي المصلحة، فملاكه لا زال على مستوى الاقتضاء موجودا، ولكن العنوان الثانوي عندما ينطبق يمنع عن تشريع على طبق ذلك الملاك، ويبدل التشريع، يبدل الحكم من الحكم الأولي إلى حكم ثانوي. ففي مورد الصلاة قائما عندما يأتي الحكم الثانوي بالصلاة جالسا لا يعني أن الحكم الأولي زال ملاكه، ما زال ملاكه، ولكن هذا الملاك بعد ما يأثر، لا، رغم أنه أكو مصلحة في الصلاة قائما، ولكن هذه المصلحة تخسر لأذ لا يمكن تحصيله مثلا، أو يتغلب عليه مصلحة الإباحة مثلا، أن يترك الصلاة، أن يباح له بترك الصلاة قائما مثلا. فملاك الحكم الأولي يبقى على مستوى الاقتضاء يبقى، ولكن مع ذلك الحكم الثانوي يتقدم عليه، يتقدم عليه، لأنه مثلا يوجد مانع أمام ذلك الاقتضاء. فإحنا عرفنا الأحكام الثانوية بأنها هي الأحكام التي تقوم مقام أحكام أخرى على أساس انطباق عنوان جديد من دون أن يتصرف هذا العنوان الجديد في اقتضاء العنوان الأول لملاك معين أو عدم اقتضائه لملاك معين، لأنه حتى يكون يشمل الإباحات إذا كان الحكم الأولي إباحة، فليس له اقتضاء إذا إباحة لا اقتضائية مثلا، فهذا يبقى لا اقتضائي، ما يتغير. في اقتضاء أن يتصرف هذا من دون أن يتصرف هذا العنوان الجديد في اقتضاء العنوان الأول لملاك معين أو عدم اقتضائه له، وإنما يتبدل الحكم فقط، مو يتبدل الملاك، وإنما يتبدل الحكم بالعنوان الجديد لسبب مانع عن الحكم الأول، بالرغم من بقاء العنوان الأول على ما كان عليه من اقتضاء أو عدم اقتضاء للملاك تجاه الحكم الأول. هذا التعريف الذي اخترناه للأحكام الثانوية، وقلنا بأن ما يسميه المشهور بالحكم الظاهري نوع من أنواع الحكم الواقعي الثانوي، فكما أنه في الأحكام الثانوية الحكم الأولي يزول رغم بقاء ملاكه، في موارد الأحكام الظاهرية أيضا نقول بأن الحكم الواقعي يزول رغم بقاء ملاكه، ملاك الحكم الواقعي يبقى وحكمه يزول يرتفع عند مجيء الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري إذن نوع من الأحكام الواقعية الثانوية، نوع من الأحكام الواقعية الثانوية. شنو العنوان الثانوي؟ عنوان ما لا يعلم، عنوان ما أخبر به الثقة، عنوان ما كان فيه يقين سابق وشك لاحق في باب الاستصحاب. هذه عناوين ثانوية، مثل عنوان الاضطرار، مثل عنوان الإكراه، مثل عنوان إصلاح ذات البين. كيف أن تلك العناوين تبدل الحكم الأولي إلى حكم جديد من دون أن يتصرف الملاك في اقتضاء الملاك؟ طبعا قد يوجد مانعا أمام ذلك الاقتضاء، مو ذلك الاقتضاء ما يقيسه ما يغيره. كذلك في الأحكام الظاهرية، الحكم الظاهري عندما يأتي هذا الحكم الظاهري ما يغير الملاكات الواقعية، وإنما يزيل الحكم الواقعي إذا كان على خلاف الحكم الواقعي. إذا كان على خلاف الحكم الواقعي فيسبب زوال ذلك الحكم الواقعي رغم بقاء الملاكات. وعندئذ لقائل أن يقول بأن مشكلة الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي تبقى عندنا، لكن على مستوى الملاكات لا على مستوى الخطابات، لا على مستوى الأحكام نفسها. بالنسبة إلى الحكم بعد ما يبقى عندنا حكمان حتى يقع التضاد بينهما، لكن بما أننا قلنا بأن الحكم الظاهري ما يغير الملاكات الواقعية، إذن فأيضا تأتي شبهة وقوع التضاد بين الأحكام الظاهرية التي هو نوع من الأحكام الثانوية وبين الأحكام الواقعية، بين ملاكات الأحكام الواقعية. فهذا شنو نسوي له؟ إذن هم نحتاج إلى الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي. فهنا هم بحثنا بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي في ضوء التعريف الجديد للأحكام الظاهرية، في ضوء ما اخترناه في تفسير الأحكام الظاهرية. كيف نجمع في ضوء تفسيرنا للأحكام الظاهرية، كيف نجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية اللتان هما نوع من الأحكام الأولية والثانوية في الحقيقة عندنا؟ هذا بحثناه ووضعنا 3 حلول محتملة، وهذا بعد بالتفصيل وعدة كراسات صارت، وبل ذكرنا على أساس على 3 أسس. بعد ما نقدر نشرح لكن عناوينها راح أعطيكم إياها، تارة على أساس التزاحم الملاكي، مو التزاحم الحفظي الذي يقوله السيد الشهيد، ولا تزاحم الامتثالي الذي أثاره المرز النعيني رضوان الله تعالى عليه. أنا أتذكر عندما كنا نبحث، كنت أدرس قديما، كنت أدرس الحلقات بقم، كنت أقول التزاحم الآخندي صاحب الكفاية هذا تزاحم ملاكي، التزاحم المرزائي مرز النعيني هذا التزاحم الامتثالي. وفي مقابلهما التزاحم الذي قال به الشهيد صاروا التزاحم الحفظي. الطلاب قالوا لي شو هنسميه التزاحم الصدري مثل ما تزاحم الملاكي سميته بالتزاحم الاخندي والتزاحم الامتثالي سميته بالتزاحم التزاحم المرزائي مرز النائيني. فهذا الثالث هم يصير تزاحم صدري. المهم هو استاذنا الشهيد يسميه بالتزاحم الحفظي او التزاحم في مقام الحفظ التشريعي. على كل حال فهنا قد يكون تزاحم ملاكي الاخندي, يعني في كل حكم واحد قد يسبب هذا العنوان الثانوي او الحكم الظاهري او عنوان الذي تعلق به الحكم الظاهري, مثل عنوان ما لا يعلمون, عنوان الشك بعد اليقين, عنوان امثال ذلك. هذا العنوان الثانوي من يجي يسبب تواجد ملاك اخر في كل حكم واحد, بل يسبب وجود ملاك آخر إلى جنب ملاكه الأولي, فقد يرجع عليه عند التكاثر عند الكسر والانكسار, قد يتقدم عليه والمولى يشرع الحكم الأقوى ما يعني ما يقتضيه التكاثر بين هذين الملاكين. هذا على أساس التزاحم الملاكي. ثانيا على أساس المنع عن استيفاء الملاك. عندنا أحيانا عندما يأتي عنوان جديد يسبب أن العنوان الأول وإن كان ملاكه لا زال ثابتا, ولكن هذا العنوان الجديد يسبب عدم إمكان استيفاء ذلك الملاك بذلك الحكم الأول, لأن الملاك ما موجود, لأنه ما محبوب, لا زال محبوبا, لا زال فيه مصلحة, ولكن هذه المصلحة كانت تتحقق بهذا الفعل. إذا أجل العنوان الثانوي بعد ما تتحقق ذلك تلك المصلحة بهذا الفعل, المصلحة موجودة في هذا الفعل. فيا ريت كان يمكن, هذا بتعبير المجازي نقول على عن لسان الشارع, كأن الشارع يتمنى أن يكون هذا الفعل يحقق ذلك الملاك, ولكن إجا مانع عن تحقق الملاك بهذا الفعل. هذا يسمى المانع عن استيفاء الملاك, مو أنه الملاك انتفى, ولكن الملاك لا يمكن استيفاؤه. هذا ثانيا. ثالثا على أساس الاحتياط في مقام التشريع. الاحتياط في مقام التشريع يختلف عن التزاحم الحفظي. هناك وضحنا بالتفصيل الفرق بين فكرة الاحتياط في مقام التشريع وبين فكرة التزاحم الحفظي, يشابهان, ولكن الاحتياط في مقام التشريع يغير الحكم الواقعي, أما التزاحم الحفظي الذي قاله أستاذنا الشهيد ما يغير الحكم الواقعي, الحكم الواقعي يبقى ويأتي إلى جنبه حكم ظاهريون. وعلى كل حال تفاصيل ذلك أكثر وأكثر في محلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهم وإدراك هذه المطالب بشكل دقيق إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار, والحمد لله رب العالمين.